بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الفتوى ضوابط وأحكام لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، والتي ألقيت بجامع الحمراء الشرقية بمدينة الرياض في الرابع من شهر شوال لعام 1431 من الهجرة النبوية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فليس بخافي أهمية نشر دين الله جل وعلا وكذلك تبصير الناس به، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قد جعل العلماء ورثة الأنبياء، وما كانوا أن يصلوا إلى هذه المنزلة وهذه المكانة إلا لأهمية تبليغ الدين، وذلك أن الدين هو وحي الله جل وعلا الذي تكلم به وجعله الله جل وعلا رسالة إلى البشرية جمعاء إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. فبين الله سبحانه وتعالى أهمية العلم ومنزلته في الدين، وكذلك قيمة العلماء في هذه الأرض، وأنه ينبغي لهم أن يرعوا ما حملوه وأنيط فضلهم به، وذلك أن الله جل وعلا قد جعل للعلماء من العاقبة عنده ما ليس لغيرهم، وذلك أنهم يحشرون إن صدقوا في قولهم وفعلهم مع الأنبياء، وهم أول الصديقين، وذلك لليقين الذي حملوه في قلوبهم ولبلاغ ذلك الدين الذي أوصلوه إلى الناس فورثوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوا أمته شريعته ودينه. إن الكلام على الفتوى وتبليغ مسائل الدين، والفتوى نوع من بلاغ الدين، مما يحتاج إلى مجالس متعددة لأهمية ذلك. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمام المفتين، وهو إمام المعلمين والمربين، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يعرف منهج العلماء على سبيل التحقيق والتمام والكمال فلينظر إلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس كافة، ولينظر إلى طريقته في البلاغ، وطريقته أيضا في إجابة السائلين، وإحجامه عليه الصلاة والسلام عن بيان العلم الذي لم يكن لديه سابق من ربه جل وعلا حال ورود السؤال والاستفهام إليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان مربيا وموجها ومعلما وكذلك ناصحا صابرا لما يأتيه من تبعة ذلك من الجهال وأنصاف المتعلمين، وكذلك من بعض العالمين بأمر الله جل وعلا الذين تنكبوا العلم والحق مع بصيرة قد تحصلت لديهم، فكان ذلك عنادا واستكبارا. وتلك طريقة إبليس الذي تنكب الحق مع ظهوره له وبيانه عنده، فإنه قد شاهد وعاين وحضر الملائكة وكلام رب العالمين، فكابر الحق الذي أتاه الله جل وعلا إياه ونكص على عقبيه، وكان له ورثة من جنسه في التمرد والعناد ومكابرة أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا فإن تبليغ العلم من الأمور المهمة في دين الله، وكما لا يخفى فإن ما من عقيدة وما من فكر على هذه الأرض يبقى ويستمر إلا بأمرين: الأمر الأول ببلاغ ذلك الدين وذلك الفكر وذلك المعتقد إلى الغير، وإلا بقي مع أصحابه ثم يضمحل ويندثر باندثارهم. ولهذا كان مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال الناس في آخر الزمان لقلة العلم وضعف العلماء في تبليغ أمر الديانة أن الإسلام يدرس كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. والسبب في ذلك عدم وجود المعلمين المبلغين، أو وجدوا ولكنهم لم يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت المنزلة عند الله جل وعلا عالية عظيمة للعلماء، فإن المقصر منهم في حق ذلك التبليغ إثمه عند الله جل وعلا أشد، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الثواب والعقاب، وسنة الله جل وعلا في المخلوقات أنه ما يعلي شيئا إلا وضعه بقدر علوه، ولا يضع الله جل وعلا شيئا ثم يكتب له الخير وحسن العقيبة بعد ذلك إلا يرفعه بقدر تلك الضعة التي جعلها الله جل وعلا له قبل ذلك، وهذا وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. الأمر الثاني بالنهي عن الدخيل فيه، وذلك أنه ما من عقيدة من العقائد والشرعة من الشرائع إلا وثمة دخيل فيها يريد التشويش عليها، سواء بلسانها أو سواء من الدخيل فيها مما لا يمت لها بصلة، فإن الدخيل على سائر الأفكار والعقائد والشرائع منها ما يتلبس بلباسها ويتدثر بدثارها ويتكلم بلسانها فيدخل ويتغلغل فيها عند كثير من البسطاء وقليل الفهم، فيقع فيهم التدليس وكذلك الضلال والزيغ، ويتبنى هذه الطريقة غالبا هم المنافقون الذين يسلكون طرائق الباطل بلباس ومسوح الحق، كما كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى توحيده ونصرته، وكذلك أيضا مناكفة من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يدسون الضلال والزيغ بظاهر الرحمة والشفقة وباطنه من قبله العذاب، فكانوا أشد عداء لأمة الإسلام من غيرهم، وثمة أعداء من خارج الملة الذين يطعنون بسور الإسلام الخارج، وهؤلاء أظهروا عداء من غيرهم، وكل له خطورة مقدرة يرجع فيها في أبواب التعامل إلى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل فيه مع الفريقين، سواء كانوا من أعداء الملة والدين من الكفر من أهل الكتاب والوثنيين والزنادقة، أو كانوا من داخل الإسلام من المنافقين وكذلك أرباب الشهوات وأرباب الشبهات، كل بحسبهم. فإذا تحقق لتلك العقيدة الأمر الأول هو أن يدعى إلى تلك العقيدة وتبلغ إلى الغير، فإن العقيدة لا يمكن أن تنتشر من الناس إلا بالبلاغ، والبلاغ له في ذلك مراتب بالقول والفعل وكذلك أيضا بالتقرير، وهذه مراتب عالية يختلف فيها أصحابها بقدر تمكنهم في ذلك وكذلك إجادتهم لوجوه البلاغ، وهذا يرجع فيه كما تقدم إلى ما تتحقق فيه الغاية ويحصل فيه المقصود من بلاغ الدين إلى الناس. كذلك أيضا أن يكون الإنسان محذرا من كل دخيل يرد إلى حياض معتقده، وثمة أنواع من أمور البلاغ وهي بيان العلم للناس، وذلك إذا سألوا، والغالب على كثير من الناس أنهم يسألون ما يستشكل عليهم وما يجهلون في أمر دينهم ودنياهم، وسؤالهم بقدر جهالتهم، بقدر ما يكون الإنسان من أهل الجهالة يكون حينئذ سؤاله واستفصاله واستفهامه، فإذا كان سؤاله واستفهامه عن جهالة محضة فإن هذا يدل على تمكن الجهالة فيه، وهذا يتباين فيه الناس، وهذا ما نحن بصدده وهو ما يتعلق بمسائل الفتية في الدين. الفتية من جهة اللغة في لغة العرب هي إجابة السائل على أي نحو كان سؤاله وفي أي معنى، وكذلك على أي نحو كان الجواب، سواء كان بالتلفظ أو كان بالقول أو كان بالتقرير، وذلك أن الإنسان إذا سأل عن شيء أشكل عليه أو جهله فالذي يجيبه مفتيا، وتلك الإجابة فتوى، ولهذا تكون في أمر الدين وتكون في أمر الدنيا، فمن سأل عن موضع أو بلد أو سأل عن قيمة شيء وثمنه فهو مستفتي ولو كان ذلك من أمر الدنيا. كذلك الذي يسأل عن أمور ليست من مسائل الدين المحضة الخالصة التي أمر الشارع بالتعبد بها كمسائل الرؤى والأحلام، فإن الإجابة عليها هي من الفتيا، ولهذا قال الله جل وعلا أفتوني في رؤياي، وذلك أن الجواب لمن سأل عن شيء جهله فتيا، وكذلك القائل في ذلك سواء كان عن حق أو باطل فإنه مفتي فيما فيما سئل عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المفتين، وإذا علم ذلك علم أن تلك أو ذلك المصطلح الذي يتكلم عليه العلماء في دواوينهم، وكذلك جاء جملة من الإشارات إليه في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مصطلح الفتوى أو الفتية، أن هذا غلب على مسائل الدين، ويستعمله كثير من الناس على سبيل التجوز فيما جهله الناس في مسائل دنياهم، وكذلك ما يتعلق بغير مسائل الدين من مسائل الأمور الغيبية وعلوم الأفلاك، وكذلك مسائل الحساب مما لا يتعلق بذات الإنسان في شأنه وأمره، وكل ذلك يكون من أمر الفتية. وما نحن بصدده في هذه المحاضرة هو الكلام على مسألة الفتية في الدين وأهميتها ومنزلتها. تقدم الإشارة إلى أن البلاغ أعظم من الفتيا، وبلاغ الدين هو أعلى منزلة من الفتيا، وذلك أن الفتيا قد وردت في حال جهل، وما كل جاهل يسأل وما كل جاهل يعلم بجهله، فثمة جاهل يعلم أنه جاهل ولكنه لا يسأل ولا يستفصل لبلادة أو عدم اكتراث بذلك الجهل الذي قد ورد عنده، كذلك فإن الجاهل قد يجهل شيئا ولكنه لا يعلم بجهله، ولهذا امتاز وكذلك فاق مسألة البلاغ على مسألة الفتيا، وذلك أن الإنسان يبلغ غيره مسائل الدين بالكلية فتوافق جهلا، فيكون حينئذ الجاهل قد استبصر وازداد علما، وكذلك توافق علما فيتذكر من تذكر، وكذلك أيضا يعي الإنسان ما وصل إليه، فربما كان من أهل العلم والدراية، فإذا تكرر إليه العلم ورد إلى مسامعه كان من أهل التمكن والحفظ فيه، فكان البلاغ حينئذ أعلى منزلة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء أمره ما كان يجيب السائلين وإنما يبلغ الناس، فلما انتشر العلم وتمكن بقي الجهالات يسيرة أو شيء من مسائل الدين سأل عنها من جهل بحسب الجهل الذي ورد إليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب. وبهذا نعلم أن غالب الفتية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت في آخر أمره، لما استقر العلم وثبت أمر الدين وردت تلك المسائل التي كانت في كلام الناس في أواخر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ورود شيء من مسائل الدين في ابتداء الأمر، وهذا معلوم. لهذا كان كثير من كفار قريش يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يسأل على سبيل التعنت والعناد والكبر والاستهجان، ومنهم من يريد استزلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزل، وما يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم بعصمة الله جل وعلا له، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالله جل وعلا عصم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزلل في قوله وفعله، وعصمه عليه الصلاة والسلام من أن يرد عليه ضرر ممن أراد به الضرر، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الفتية أفضل من وجه، وذلك في مسائل الأعيان، إذا وردت جهالة عند أحد فاحتاج إلى مسألة فسئل على سبيل التخصيص وجب عليه حينئذ البيان. وتدخل الفتية في مسألة بلاغ العلم على سبيل العموم، وإنما أفردت وفصلت وكذلك انفكت في من جهة المصطلح في كلام العلماء لأهميتها وجلالة قدرها، وكذلك حاجة الناس إليها. والغالب أيضا في بلاغ الدين أنه يدخله سائر الناس، من علم شيئا يسيرا من الدين أو علم جل مسائل الدين وأكثرها. وأما بالنسبة للفتية فإنه لا يتصدى لذلك إلا من علم مجموع مسائل الدين وتوفر لديه معرفة المسائل الظاهرة وكذلك الخفية من أمور الدين وأحكامه، فإنه لا يتصدر لذلك إلا من تحقق فيه هذا الأمر. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة في شروط المفتي وكذلك أيضا أهمية تصدره في هذا الباب، مما لا حاجة إلى إراده هنا، والكلام على شروط المفتي مما يطول، وهو بحاجة إلى مجالس أيضا متعددة، لخلاف العلماء في كثير من تلك الشروط وتفريقهم أيضا بين درجات المفتين. وأما الذي قد علم شيئا من مسائل الدين فيكون من أهل الفقه في باب من الأبواب، كأن يكون مثلا من أهل المعرفة بأبواب المناسك، وهو من أهل الجهالة في بقية الأحكام كأبواب المعاملات وكذلك المواريث وغيرها، فهو يدعو إلى ما علم فيه، وقد يكون أيضا من أهل الفتيا في هذا الباب. وهذا يدل على أن مسائل الدين وتبليغه وكذلك أيضا الفتيا تتجزأ بحسب علم الإنسان ومعرفته، وهذا يرجع فيه إلى علم الإنسان وكذلك أيضا إلى ما عرف به. فإذا رجع إلى هذا الأصل عرف أهل الاختصاص من عدمهم، وهذا أيضا يرجع فيه إلى قوة صبر الإنسان وكذلك درايته وقوة إدراكه برجوعه إلى طرائق الأئمة الأوائل من أهل الاختصاص من نقلة العلوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاء العلم بواسطتهم، فهم النقلة وحملة الوحي لمن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. تبليغ الدين هو الأصل في حماية الشريعة وكذلك دفع الجهالات، فإذا ظهر التبليغ في الأغلب أنه لا يحتاج إلى الفتيا، وإنما يستفصل الناس استفصالا زائدا عما لم يحضر في كلامه أو في ذهن المبلغ وعمله وتقريره، فيستفصلون أمرا مزيدا في ذلك. وكذلك أيضا فإن الجهالة وكذلك أيضا الضلال يظهر عند كثير من مسائل الفتيا أظهر من أمور البلاغ، وذلك أن المبلغ لدين الله جل وعلا يبلغ ما علم في الأغلب، بخلاف المفتي فإنه يفتي بقدر السؤال المخصص الذي سئل به، فإن كان لديه علم أجاب، وإن لم يكن لديه علم ولم يكن من أهل التقوى والديانة والاحتراز في دين الله فربما أفتى بجهالة. ولهذا تظهر الضلالة ومخالفة الحق في مسائل الفتيا أظهر من مسائل تبليغ العلم وكذلك تذكير الناس. ولهذا نجد أن كثيرا من الناس من المعلمين والموجهين وكذلك المربين والوعاظ إنما يعظون الناس ويذكرونهم ويعلمونهم بحسب ما لديهم من علم، أما بالنسبة للمفتي فإنه يسأل عن شيء مخصوص جهل السائل، وهذا ربما يكون الإنسان قد أعد له وربما يكون لم يعد له، فيكون حينئذ مسألة الافتتان في دين الله جل وعلا بالنسبة للمفتي وكذلك أيضا للمستفتي. لهذا كانت مسألة الفتيا في هذا المقام العظيم، فينبغي الاحتراز لها من هذا الوجه. وعظمها الشارع الحكيم من جهة وجوب البلاغ ومن جهة أيضا الاحتياط في مسألة بلاغ المعاني الخاطئة وكذلك المفاهيم البعيدة عن مراد الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببلاغ الدين، وقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما في أحاديث جملة من الصحابة، جاء عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، وروي أيضا من حديث عثمان بن عفان وغيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال بلغوا عني ولو آية إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يبلغ الدين ولو في المسائل الدقيقة التي يجهلها غيره، فإن جهلوها وجب عليه أن يبلغ ذلك العلم الذي لديه، فإن الشريعة لا تحاط ولا تحفظ إلا بذلك البلاغ. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى خطورة كتمان الحق وكذلك إحجام كثير من الناس عن بيان الحق، وذلك أن مبين الحق إذا أحجم عن بيانه فإنه لا بد أن يسد بجاهل، وقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى شيء من المعادلة والسنة الكونية، أن الشيء إذا لم يشغل بشيء صالح شغل بضده، وهذا أنه كما أنه في المحسوسات كذلك أيضا في أبواب المعاني، فوجب على العلماء أن يتصدروا لبلاغ الدين وكذلك أيضا لمسائل الفتيا حتى يكون الناس على بينة من أمرهم. والواجب على العالم وكذلك أيضا على المفتي أن يفرق بين مسائل الدين، فمسائل الدين لم تكن في باب واحد وعلى حد سواء، فلم تكن المسائل على خط مستوي من جهة الأهمية وبيان المقدار باختلاف كونها أصولا وكذلك فروعا، وكذلك أيضا ما كان من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة يجب حياطته وعدم التنزل فيه، وكذلك أيضا ما كان مما يقبل التغيير والتنزل أيضا لمصلحة الناس. فثمة أمور يجب فيها الحياطة سواء كان من المسائل العينية المعروفة أو كان ذلك أيضا من بعض الألفاظ من الوحي، ومعلوم أن كلام الله جل وعلا يختلف عن غيره من كلام الناس من نقلة العلم، فإن كلام الله جل وعلا يجب على المفتي أن يحترز معه أكثر من غيره، ولهذا جاء عن غير واحد من السلف من الاحتراز في كلام الله جل وعلا، وأن من تكلم في كلام الله بغلبة ظن أنه يخطئ في ذلك فأصاب فهو مخطئ. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترزون من الفتيا في أبواب التفسير، كما جاء هذا عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما رواه سعيد بن منصور في كتابه السنن من حديث إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قول الله جل وعلا وفاكهة وأبا، فقال عليه رضوان الله تعالى: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كلام الله ما لا أعلم. وقد كان غير واحد من السلف الصالح يحترزون في مسائل الفتيا في كلام الله جل وعلا، وإذا لم يكن لديه علم احترز من ذلك احترازا شديدا. وقد جاء عند ابن سعد وغيره من حديث الأعمش عن أبي وائل أنه إذا سئل عن شيء من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى قال: قد أصاب الله جل وعلا ما يريد، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أراد شيئا فأصابه، فالتمسه في كلام الله سبحانه وتعالى وليس عندي. ولهذا ينبغي أن يحترز المفتي في كلام الله جل وعلا أكثر من احترازه في غيره، باعتبار أن كلام الله جل وعلا هو من صفاته والتعدي عليه وتعدي على ذات الله جل وعلا، فوجب فيه الاحتراز والاحتياط لمسائل الدين وأحكامه. كذلك أيضا يجب أن يحترز المفتي في مسائل الدين الكلية الظاهرة المحكمة، وأن يحتاط لها أكثر من احتياطه لغيرها، كذلك أن يحتاط للمسائل المتعلقة بالأصول أكثر من المسائل الفرعية، فثمة مسائل متعلقة بمسائل الأصول وكذلك المعاني الكلية كما في مسائل أركان الإسلام وأركان الإيمان وغيرها من المسائل الظاهرة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، فيجب على الإنسان أن يحتاط في ذلك قدر إمكانه ووسعه حتى لا يفتي الناس بغير علم، فهذا من المسائل الظاهرة البينة. ولهذا قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. آيات الكتاب المحكمة هي أم الكتاب، أي أصله وكله ومجموعه، وهذا ما ينبغي للإنسان أن يحترز فيه، فجميع ما في كلام الله جل وعلا على سبيل الإجمال قد جاء بيانه على سبيل الإحكام، إلا نزرا يسيرا قد جاء فيه الخلاف والتباين، وذلك في مواضع من أي الأحكام، وربما وقع من ذلك شيء من السير والقصص ونحو ذلك، ولهذا قد اختلف جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولهذا وجب على الإنسان أن يحتاط في مسائل الفتيا، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقول الله جل وعلا: ولا تقف، يعني لا تقف ولا تنصب نفسك في مسائل لست لها بأهل ولم تكن حينئذ من أهل العلم والدراية والمعرفة، فتتكلم بشيء لست من أهل المعرفة والفتيا فيه، فتكون حينئذ ممن افتأت على الله جل وعلا وافتأت أيضا على دين الإسلام، فيكون حينئذ ممن يستحق المقت واللعن والطرد. وقد بيّن الله جل وعلا أن من افترى على الله سبحانه وتعالى فقد اقترف أعظم الظلم وأقصاه، ولهذا قال الله جل وعلا في كتاب العظيم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم. وبيّن الله جل وعلا أن هؤلاء أكثر الناس ظلما ويعرضون على الله جل وعلا على سبيل الانفراد، وتشهد عليهم تشهد عليهم الخلائق أنهم أفتوا الناس بغير علم، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هؤلاء الذين كذبوا على الله جل وعلا. وقد جاء عن غير واحد من السلف أن من أكبر الكبائر الكلام في كلام الله جل وعلا وتأويله بغير علم، بل ذهب بعض الأئمة من الفقهاء من الشافعية إلى أن من افترى على الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وهو متعمد أنه كافر، كما نص على ذلك إمام الحرمين. وهذا إذا كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التعمد، وهذا فهذا في كلام الله جل وعلا من باب أولى على قوله. وقد خالف في ذلك جماعة من العلماء وجماهيرهم على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصل إلى درجة الكفر إلا من أراد أن يقنن أو يبين حكما يخالف حكم الله سبحانه وتعالى، فذلك قد خرج من دين الإسلام من هذا الوجه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحترز في كلام الله سبحانه وتعالى والفتيا فيه، وكذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمة مسائل عديدة تتعلق في مسائل الفتيا وكذلك الفتوى، بما يؤخذ منها عناية واحترازا وكذلك ضبطا، ينبغي للإنسان أن يكون من أهل الانتباه والعناية فيها. أولها أن يفرق الإنسان بين مسائل الدين وأحكامه، وأن يفرق كما تقدم الإشارة إليه بين أصول الدين وكذلك فروعه، وما ينبغي للإنسان أن يتكلم فيه في أبواب في المسائل عند الحاجة، وما ينبغي الإنسان أن يحترز فيه. وأن يفرق الإنسان أيضا بين الورع الذي يطرع الإنسان من المجازفة في كلام الله جل وعلا، وبين الورع البارد الذي ربما يستحكم ويكون من تلبيس إبليس على بعض أهل العلم والديانة من بيان الحق والاتكال على غيرهم بأنهم يبينون الحق ولم يبين أحد من الناس الحق، فيتكل هذا على هذا، فيستحق حينئذ المجتمع ويستحق حينئذ الناس اللعنة والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا بين الله جل وعلا أن الذين يكتمون البينات أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي أنهم قد بلغوا مرتبة من المقت والطرد من رحمة الله جل وعلا ما لم يستحقه أحد سواهم. لهذا وجب على الإنسان أن يحترز وأن يفرق بين الورع الذي يطرأ على الإنسان في حال وجود العالم المبين، وبين الورع الذي يطرأ على الإنسان في حال عدم وجود المبين لدين الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ينصح الشخص الذي ينبري للفتيا أن يكلها إلى غيره ممن نصب نفسه للفتيا. وقد جاء عند ابن أبي شيبة وغيره من حديث أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لأبي موسى لما رآه يفتي الناس، قال: وليس بأمير، قال: ولحارها من تولى قارها. يعني أي أنه ينبغي أن تكل الأمر لمن نصب نفسه في ذلك. والمعنى من هذا أنك إذا وجدت تقصيرا فانصب نفسك لمثل ذلك، لأنه لا يوجد من يتولى الحار والقار، فيجب عليك حينئذ أن تنصب نفسك لبيان الحق للناس حتى يهتدي من أراد الهداية ويضل من أراد الضلال والزيف. كذلك ينبغي للإنسان أن يفرق بين أحوال السائلين. فثمة أناس يسألون المسألة الواحدة ولكن تتباين منزلتهم في حال السؤال. منهم من يريد أن يسأل لحظ نفسه، فيريد من ذلك حظا لنفسه حتى لأنه يعلم أن الحكم يريد أن الحكم يصل إليه على النحو الذي يريد. وهذا موجود في حال كثير من المستفتين، يستفتون العلماء ويسألونهم عن جملة من الأحكام ومسائل الدين لأنهم يعلمون ويرون أن هذا لحظ نفوسهم لا لحظ غيرهم. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كان ينظر إلى مآلات الفتيا وحظ السائل، وكذلك أيضا للمصلحة المنوطة بالفتوى التي يفتيها. وقد ذكر ابن أبي يعلى في كتابه الطبقات أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فقال له: إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي. فقال له الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: لا تطلق. فقال له: إن عمر بن الخطاب أمر ابنه عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته فطلقها. فقال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: حتى يكون أبوك كعمر. والمراد من هذا أن عمر بن الخطاب إنما أمر ابنه أن يطلق زوجته، وعمر قد بلغ من المنزلة والمكانة أنه لا يمكن أن يأمر ابنه أن يطلق زوجته لحظ نفسه، فربما علم من حالها ودقائق أمرها ما لم يرد أن يهتك سترها أو يبين من أمرها لعبد الله بن عمر ما يتجاوز فيه الحد معها، فأمره بذلك. ولهذا من أراد أن يأخذ بهذا على الإطلاق، فيوجد مثلا من الآباء من يأمر ابنه أن يطلق زوجته وذلك لحظ نفسه، وذلك مثلا أنه يريد ابنه أن يتزوج امرأة أخرى كبنت أخيه أو بنت جاره، أو لمصلحة لحظ نفسه مثلا لكونه قد أخذ من الأبعدين ونحو ذلك، وهذا حظ خارج عن الحكم الشرعي. لهذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى المآلات وما يبنى عليها. ومن الصور التي ينبغي للإنسان أن يحترز معها مآلات الحكم الشرعي، فإن الإنسان قد يسأل عن حكم من أحكام الشريعة، ولكن ذلك الحكم ربما يؤول إلى مفسدة أعظم من ذلك. لهذا ينبغي للإنسان أن يفتي في مسائل الدين وقد نظر إلى مآلات تلك الفتوى. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد وكذلك أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: وهل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤاله ذلك إشارة إلى أنه ينبغي للمفتي أن يسأل وأن يحتاط. ومثل ذلك الرجل الذي نذر وجوابه على سبيل الاختصار أن يقال له: أوفي بنذرك، فالنحر عبادة، فينبغي لك أن تبادر. كذلك الوفاء بالنذر محمود، وقد مدحه الله جل وعلا يوفون بالنذر، فينبغي أن تكون من العباد أولئك. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عما هو أبعد من ذلك مما ربما يتلبس به، فكان ذلك على سبيل الاحتياط. ومعلوم أن ذلك الرجل إنما نذر ذلك النذر، ويظهر من حاله أنه يعلم، أو ربما كان ذلك على سبيل الاتفاق، أي أنه لم يكن قد قصد شيئا قد خالف أمر الله جل وعلا، فكان على ما يريد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سأل تلك الأسئلة مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يستفد عليه الصلاة والسلام في إطلاق الحكم على تلك النازلة إلا ليبين وجوه الاحتياط لذلك المفتي وكذلك لأمته من بعده. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أفتى على سبيل الاختصار وقال له: أوفي بنذرك، أو سأله ثم أفتاه بذلك، لكان الجواب على السواء. وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى مآلات الفتوى. ولهذا العلماء يفرقون بين المسائل بحسب القرائن التي قد احتفت بها، فالفتية مثلا ببيع السلاح في زمن الفتنة يختلف عن الفتية في غيرها. كذلك أيضا الفتية في إباحة سلعة أو عين في شخص يغلب على الظن أنه يستعملها في حرام يختلف عن رجل يستعملها في إباحة. وهذا من المسائل المتغيرة التي ينبغي لأهل الحذق والدراية وكذلك النظر من أهل العلم أن ينظروا إليها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما تباين حكمه في المسألة الواحدة بحسب الأمر المتعدي إليه من جهة المصلحة، وكذلك أيضا من جهة المفسدة الواردة الطارئة على الإنسان. كذلك أيضا من الصور التي ينبغي للإنسان أن يستحضرها الفتية للعامة تختلف عن الفتية للخاصة، وكذلك أيضا كما في مسألة الظفر ونحو ذلك، فإن مسألة الظفر يفتي بها العلماء على سبيل التخصيص بخلاف الفتية للعامة ونحو ذلك. كذلك أيضا ينبغي للإنسان في حال فتواه للعامة أن يحترز وأن يشدد. وأما بالنسبة لفتواه للخاصة فإن ذلك ربما يكون على سبيل التيسير. لماذا؟ لأن تباين الناس في أفهامهم لمسائل الدين معلوم، فربما أخذوا من أبواب التيسير التي يفتحها الإنسان للعامة ما تخرم معه الشريعة ويذوب الحكم الشرعي ولا يتحقق للإنسان حينئذ الحيطة. لهذا ينبغي الإنسان في مسائله للعامة أن يحتاط وأن يحترز وأن يستثني قدر إمكانه ووسعه حتى يحصل الأمر تاما. وذلك أن المفسدة إذا طرأت في سوء الفهم للعامة أظهر من المفسدة إذا ظهرت في سوء الأمر للفرد، فإنها قاصرة عليه ومن حوله. وأما بالنسبة للعامة فإنها الضرر في ذلك أعم. لهذا ينبغي الإنسان أن يقدر الأمر بقدره. ومن ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلا منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أبايعك على أن لا أصلي إلا صلاتين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي صلاتين. في هذا الرجل قد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد فتوى وكان وثنيا قبل ذلك، وقيل كان نصرانيا. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يساومه، إما أن يبقى على ما هو عليه أو يصلي صلاتين، أن يدخل الإسلام برمته ويأخذ بأحكامه، ولكن الصلاة يؤديها صلاتين لشيء قد دخل قلبه من الدخيل من ضعف اليقين أو قلة العمل أو العجز عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ذلك الأمر. وأما بالنسبة لفتية العامة فإن ذلك مما لا يستجيزه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، لأنه لو أفتر العامة لاقتضى ذلك تبديلا، بخلاف الأفراد، فإن الأفراد ولو أفتاهم بفتوى خاصة فإذا أفتاهم بفتوى أفتى الفرد بفتوى عينية من جهة النظر العامة فإن هذا يقتضي تبديل. ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى الشريعة فإن الشريعة منوطة بالعامة ولم تنط بالأغلب بالأفراد ولهذا يترخص في الأفراد ما لا يترخص في غيرهم. لهذا لا يجوز لمفتٍ أن يفتي العامة فيقول على سبيل المثال: من عجز أن يصلي الصلوات كلها فليصلي صلاتين، وهذا أمر جائز وهو أضعف الإيمان. هذا من القول الباطل الذي لا يسوغ للعالم، وكذلك أيضا للمفتي أن يقوله للناس. كذلك أيضا في المسائل الخاصة فيما يتعلق بمسائل العورات، وكذلك أيضا في مسائل بعض صور الربا، وكذلك مسائل الضرورات ونحو ذلك. مسائل الضرورات لا تفتح للعامة وإنما تفتح للأفراد، وقضايا الأعيان والضرورات في ذلك تقدر بقدرها. فينبغي للإنسان أن ينظر إلى المآلات وأن ينظر أيضا إلى ذات السائلين. وكذلك أيضا من المسائل المهمة في ذلك أن الإنسان قد يكون من أهل العلم والدراية ولكنه يجهل مسألة قد سئل عنها، فوجب عليه أن يقول في ذلك لا أعلم، أن يقول في ذلك لا أعلم، مهما بلغ من العلم إذا جهل شيئا من حكم الله سبحانه وتعالى. وليس في ذلك غضاضة، بل هذا منقبة ورفعة وعلو منزلة، وكذلك في إشارة إلى قوة الديانة، وكذلك أيضا مراقبة الله سبحانه وتعالى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل شيئا لم يكن لديه علم من الله جل وعلا وهو سيد المفتين وإمامهم عليه الصلاة والسلام لم يفتي في ذلك شيء. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن خالد الجهني، وكذلك من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بالجعرانة وجاءه رجل عليه جبة وقد تضمخ بخلوق وأراد العمرة، فقال: يا رسول الله، ما تقول برجل قد أراد العمرة وتضمخ بخلوق وعليه جبة؟ قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إليه ثم أطرق، لم يجبه، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطراقه حتى ذهب الرجل ولم يجبه. ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ولم يجد الرجل، فقال: أين السائل عن العمرة؟ فأتي به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما العمرة أما الجبة فانزعها، واغسل عنك أثر خلوق، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. في هذا جملة من المسائل للمفتين، منها أنه ينبغي للمفتي أن يتجنب القول بلا علم مهما كانت منزلته، فلن تكون بمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه أن يكل العلم إلى عالمه كما وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم إلى ربه جل وعلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله جل وعلا كما تقدم الإشارة إليه في قول الله جل وعلا: بلغ ما أنزل إليك. فما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام الله جل وعلا، وهو يبلغه فقط، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلم يكن ذلك من تلقاء نفسه. من ذلك أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا ورأى في نفسه قصورا في الفتية، كذلك أيضا إذا لم يشفي السائل ونظر في المسألة، أن يسأل عن السائل الذي سأله، وأن يبين الأمر له حتى لا يقع في جهالة فيفتي نفسه أو يذهب إلى أحد جاهل في ذلك. وكذلك أيضا من الأمور في هذا أنه ينبغي للجاهل أن يلتمس أعلم الناس في مسائل دينه. ولهذا لا غضاضة على المفتي وكذلك أيضا طالب العلم على العالم أن يفتي مع وجود غيره ممن هو خير منه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما علموه من حكم الله جل وعلا وحكم رسوله. وقد كان جملة من الصحابة يفتون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحذيفة وغيرهم من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، يفتون في مسائل الدين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث يحيى ابن المغيرة ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن عمر أنه سئل: هل كان أحد يفتي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، أبو بكر وعمر. وقد جاء أيضا عند ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث القاسم قال: كان الذين يفتون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب. وقد جاء عن غيره من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن من الصحابة الذين يفتون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله. لهذا ينبغي أن يعلم أنه لا حرج على طالب العلم وكذلك المفتي أن يفتي في حضرة وشهود من هو أولى منه، شريطة أن يكون ذلك على يقين وبينة وحجة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من المسائل المهمة في ذلك ما يتعلق في فتوى العالم وتصدره للناس من غير أن يصدر، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتون ما بلغهم العلم وثبت لديهم الدليل. هذه المسألة وهي مسألة التصدر للفتية وإفتاء الناس وما يتعلق فيها من مسائل في هذا الباب، في مسألة تخصيص الفتية بأناس معلومين أو كذلك أيضا منع أفراد معلومين. أولا ينبغي أن يعلم أنه يجب على أئمة الإسلام من العلماء وكذلك الأمراء أن يحوطوا دين الإسلام من كل دخيل فيه، وهذا مما لا خلاف فيه، بل ينبغي أن يعلم أن ذلك من أعظم مهمات الولاية في الإسلام، أن يحوطوا دين الإسلام من كل دخيل فيه وأن يبلغوا دين الله جل وعلا كما أنزله الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طريا من غير أن تشوبه شائبة قدر الإمكان والوسع. وأن من أراد أن يفتي بغير علم وكان من أهل الجهالة في ذلك وجب إبعاده وتنحيته، ولكن ثمة مسائل معدودة في هذا الأمر، وهذه المسائل مسائل متعددة بعضها يتداخل في بعض، وكثير من الناس ربما تستشكل عليه مسألة بأخرى ويجمل بعض المسائل على سبيل الإجمال في هذا الباب. أولا من ظهر منه المخالفة لأمر الله جل وعلا وتكرر منه ذلك القول بلا علم وبينة، وجب على أهل العلم وكذلك أهل الأمر أن يمنعوه من الفتية بغير حق، وذلك أن حياطة الدين أولى من حياطة الأبدان، وذلك أن من تطبب بشيء من الطب في أبدان الناس بجهالة فأفسد عليهم صحتهم وجب أن يمنع. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن في بيان التهديد في ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، أي ضامن كحال الإنسان الذي بادر بقتل شخص وهو متعمد، إذا كان الإنسان قد تطبب وهو يعلم أنه إنما يخرص ويطعم الناس، يخرص خرصا ويطعم الناس الأدوية والسموم ونحو ذلك حتى يهلكوا، أنه يضمن ذلك، ويكون الضمان بحسب جنايته في ذلك، وبحسب أيضا قوته في الجهالة ورسوخه فيها، وكذلك أيضا تعمده في الإضرار بأبدان الناس. وكذلك أيضا في مسائل الدين فإن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في هذا الأمر، فمن أفتى بجهالة وجب على ولي الأمر أن يمنعه وأن يضمنه ذلك. والضمان في ذلك على نوعين: ضمان من جهة الآثام التي تترتب على تلك الفتوى، من جهة أن من دل الناس على شر فإنه يلحقه ذلك الإثم الذي يتلبس به الناس، وإن تكرر إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. وكذلك أيضا من وجوه الضمان في هذا الأمر أنه يستحق التأديب والتعزير في هذا الأمر من أهل الأمر، وهذا لا يتحقق إلا في من ظهرت فيه الجهالة وتكرر منه الفتية بغير حق. أما من أفتى بقول قد خالف فيه الإجماع في المسألة الواحدة ونحو ذلك، وكان من أهل العلم والدراية والمعرفة، فإن هذا مما لا يجوز منعه، وكذلك حجر الفتية عليه. وذلك من وجوه متعددة، أولها إذا قلنا بالإطلاق في ذلك فإنه لا يخلو أحد من علماء الإسلام على مر العصور إلا ويروى عنه قول ينسب أنه قد خالف الإجماع في ذلك. ومقتضى نفي الكمال عن البشر ورود الخطأ والزلة في القول والقولين. ولكن ينبغي أن يعلم أن الفتية بالباطل أو الفتية بالقول الشاذ أو كذلك ما خالف الإجماع في المسألة الواحدة ونحو ذلك التي نتكلم عليها هنا تتصور لأهل العلم والدراية والمعرفة الذين لهم أثر في الناس في أبواب العلم، وليس الذين لم يظهر لهم أثر في أبواب العلم والفتية، وإنما تطفلوا على المسألة الواحدة والمسألتين فشذوا فيها. وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه في مسألة اغتفار الزلة والخطأ في هذا الباب، وكذلك ما يتعلق في مسألة الحجر، وكذلك أيضا منع المفتي في هذا الباب. أن زلة الزال في المسألة الواحدة ممن لم يعرف من أهل الفتية ولم يكن له أثر في فتية الناس، أن هذا يحجر عليه في المسألة الواحدة باعتبار أن هذه السيئة التي وردت منه لم يكن ثمة حسنات تغمر فيها، بخلاف أهل العلم على مر العصور الذين صنفوا ودونوا مسائل في الدين كالأئمة الأربعة وكذلك الأجلة من العلية ممن سلف وتقدم أيضا من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام، لا تخلو أقوالهم وفتواهم أيضا من مسائل قد خالفوا فيها عامة أهل الإسلام ومجموعهم. لهذا هذه المسائل التي يخالفون فيها تنغمس في بحر علمهم وخيرهم الذي نفع الله جل وعلا بهم الأمة. أما من انبرى لمسألة واحدة، الذين يفتون في مسألة واحدة ويضلون فيها ويفتون بما يخالف الإجماع ونحو ذلك، فهذا ليس في بابنا أن يقال أنها زلة تغتفر في حسناته. وينبغي أن ينظر أن حسنات الناس التي تتباين، هناك من الناس من له حسنات في أبواب البر والصلاح والديانة، ومن الناس من له حسنات في أبواب الإنفاق والإحسان إلى الناس، وكذلك كسوة الناس العراة، وكذلك إطعام الجوع، وكذلك إنشاء المساجد وعمارة الأرض ونحو ذلك من خير العميم. هذا إنما تغمر سيئاته في بحر حسنات من جنسها، ولا تغمر سيئاته في غير جنسها. فإذا كان الإنسان مثلا الذي يكون مثلا من أهل الإنفاق أو كان مثلا من أهل الإحسان إلى الناس ونحو ذلك، فإذا جاء بفتية باطلة وجب الحجر عليه، لأن هذه الفتية لم يكن ثمة فتية في أبوابها من الحسنات تغمر فيها. ولكن إذا كان على سبيل المثال ثمة رجل من أهل الإحسان والإنفاق في سبيل الله جل وعلا وعمارة الأرض وتشييد المساجد وكفالة الأيتام، فزل في باب من أبواب الإنفاق، فإن هذا يغمر في حسناته تلك، وهذه كل يؤخذ من جنسها. ويخلط كثيرا من الناس في هذا الباب، فيوجد من يضل في مسائل الفتية في مسائل الدين، وله باب من أبواب الخير والإحسان ليس هو من مباحث ومسائل الفتية، فيزعم أنها تغفر بحسناته، وهذا ليس من مباحث، ليس من هذه المباحث، وهذا من الخلط الذي ينطلي على كثير من طلاب العلم فضلا عن عامة الناس. لهذا ينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا بين منزع المسائل، وكذلك أيضا ذوات من وقع عليه تلك، من وقع عليه ذلك الحكم. وينبغي أن يعلم أيضا أن مسألة من ظهر فيه القول والقولين فيما يخالف أمر الله جل وعلا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا قد حكي الإجماع إلى أنه لا يحجر عليه، ما دام من أهل الفتيا والعلم وظهر قوله في الناس في أبواب العلم، وكذلك تبليغ مسائل الدين والكلام على الأحكام، فالفتوى التي يخالف فيها الدين من جنسها تغمر، إذا كانت من الشاذ تغمر في تلك في بحور الحسنات، وإلا لاقتضى ذلك الحجر، وكذلك إتلاف مصنفات العلماء على مر العصور، ومنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكاد أحد يسلم من مخالفة الدليل، وهذه المسألة ينبغي أن تكون ظاهرة بينة. كذلك أيضا من الصور المتعلقة في هذا الباب ما يسمى بمنع الأفراد بعينهم، وهذا قد جاء في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منع أفراد معينين من الفتية لبعض المصالح العامة، وهذا من المسائل التي وقع فيها خلاف، من المسائل التي وقع فيها خلاف، وهي من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. ولهذا أبو ذر عليه رضوان الله تعالى وجند من جناده عليه رضوان الله تعالى قد منع من الفتية في زمن الخلفاء الراشدين، في زمن أحد الخلفاء الراشدين عليه رضوان الله تعالى، ولم يمتنع كما جاء عند الدارمي عليه رحمة الله، كما في حديث فيما رواه من حديث يحيى ابن كثير، كما جاء في حديث الأوزاعي عن أبي كثير عن أبي قال رأيت أبا ذر عليه رضوان الله تعالى عند الجمرة الوسطى والناس قد اجتمعوا إليه يستفتونه، فجاءه رجل قال ألم تمنع من الفتياء؟ قال أرقيب أنت علي؟ والله لو وضعوا الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفذتها قبل أن تجهزوا علي. وأراد بالصمصامة هي السيف والسلاح، قال لو وضعتموه على الرقبة ثم ظننت أني أبلغ كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلغته قبل أن تجهزوا علي. وهذا يؤخذ بحسب سياقه ما جاء عن أبي ذر عليه رضوان الله تعالى في هذه المسألة، وإسناده صحيح، وقد علقه البخاري في كتابه الصحيح في كتاب العلم مجزوما به. وأما المسائل العامة ما يتعلق في مسألة كون أهل الولايات هم أهل الفتية، فإن هذا كان في الزمن الأول في زمن الخلفاء الراشدين أنهم يولون على البلدان العلماء، وهذا ينبغي أن يعلم أن التغير الذي طرأ على مجتمعات المسلمين إنما هو تغير في نوع الولايات. كان في صدر الخلفاء الراشدين الأربعة، وكذلك أيضا في أيضا منتصف زمن الخلفاء الراشدين الأربعة، كان كثيرا ممن يولى من الولايات في زمنهم هم من أهل العلم، وكانوا هم أهل الفتية، فكانوا يؤمرون بالفتية بما يضبط أحوال الناس مما لا يخرجون عنه. وهذا أمر قد أحياه جماعة ممن سار على نهجهم كعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، كما جاء عنه عند ابن سعد وغيره من حديث حماد بن سلمة عن حميد أن عمر بن عبد العزيز قيل له لو حملت الناس على شيء، فقال ما أحب أن لو اجتمعوا، يعني على شيء، قال أي أن اختلافهم رحمة. قال ثم أمر أمراءه على الآفاق والبلدان أن يفتي الفقهاء على أن يفتي أن المفتون على ما اجتمع عليه فقهاؤهم، ولم يلزم أهل البلدان كل بلد بحسب المسألة التي يفتي بها بلد الآخر، وإنما لكل بلد أمره فيما ساغ فيه الاجتهاد. وليس المراد بذلك هو بالتشهي أن يفتي الإنسان بحسب ما يريد وما يريد السائل، وكذلك ما يريد المجتمع ونحو ذلك، وهذا ما تقدم الإشارة إليه، ينبغي الإنسان أن يفتي بأمر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من المسائل المهمة أن يفرق بين من يفتي بالدليل الظاهر البين المحكم وبين من يفتي بالرأي، فمن أفتى بالرأي وجب منعه أو الاستحسان العقلي ونحو ذلك، وهذا يسلكه كثير ممن يتشبث ببعض المسائل الظاهرة في حاجة الناس ونحو ذلك، ويأخذ بالأدلة الضعيفة أو ببعض المشتبهات ويدع المحكمات ونحو ذلك، فهذا نوع من الإفتاء بالرأي والهوى. وقد كان عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى يمنع الصحابة من ذلك، كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده أنه جاءه أن زيد بن ثابت يفتي برأيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر فقال بلغني أنك تفتي برأيك يا عدو نفسك، فقال زيد بن ثابت عليه رضوان الله تعالى إني لا أفتي برأيي ولكن فيما حدثني أعمامي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك عنه عمر. لهذا ينبغي لأهل العلم من أهل الولايات وينبغي لولي أمر المسلمين أيضا أن يمنع من أفتى في دين الله بلا علم أو أفتى بقول شاذ وظهر هذا الشذوذ فيه حتى طغى، وهذا مرده وأمره إلى حال ذلك المفتي، وكذلك أيضا أهمية وإدراك أهمية حياطة الدين، وكذلك أيضا إلى النظر إلى تلك المسألة التي قد خلف فيها النص، فإن من المسائل ما هي مسائل يسيرة ينبغي للإنسان أن يقدرها بقدرها وألا يتجاوز الإنسان أمره. من المسائل المهمة في مسائل الفتوى أنه ينبغي للعالم المفتي أن يفرق بين المسائل الدقيقة اليسيرة وبين المسائل الظاهرة التي تحتاج إلى إظهار، وألا يحملنه أهل الهوى وكذلك الجهال إلى إعطاء مسائل دقيقة أعظم من حجمها الذي قدرها له الشارع. ولهذا كثير من الناس على سبيل المثال تجد مثلا يحررون مسائل في دقائق الدين ومسائل يسيرة جدا كمسائل السواك أو بعض المسائل الدقيقة في بعض صفات الصلاة ونحو ذلك، ويشنعون على غيرهم ونحو ذلك. هذا مما لا يليق بالعالم أن يجعل المسائل تظهر أكبر من قدرها التي جعلها الشارع عليه، ولا ينبغي أن يحمله الجهل على إظهار مسائل لا يريد إظهارها، وألا يستفزوه بذلك مثلا إذا عنفوا عليه بقول هو باطن قد أفتى به على ذلك النحو فخالفوه في ذلك فردوا عليه، ينبغي ألا يسايرهم في ذلك الأمر حتى لا تكون المسألة أعظم من المراد الذي قدره الشارع له، فيكون حينئذ من أهل الاحتراز. كذلك أيضا ينبغي للعالم والمفتي في أن يفرق بين المستفتين من أهل الولايات وكذلك من غيرهم، وأن يحترز في فتياه تلك، فإذا كان المستفتي من أهل الولايات وأهل الديانة أن ينظر وأن يصبر إلى أن يصبر حاله من جهة الاعتداد بالفتوى وكذلك الأخذ بالدليل. إذا كان ممن لم يعتد بالفتوى ولا يأخذ بالدليل وإنما جاء في هذا الموضع وسأل عن حكم الله جل وعلا في هذا الأمر، ينبغي أن يحتاط في قوله وفعله ونحو ذلك، لأنه ربما أراد أن يأخذ هذه الفتوى على غير مساقها ليضر غيره ونحو ذلك، وأن يحتاط في دين الله جل وعلا وأن يكون من أهل الحصافة والعقل. وأن الإتيان بالدليل والرمي به جزافا أن هذا ليس من العقل والدراية. صحيح أن هذا دليل قد جاء على سؤال والسؤال ظاهره الجهالة فوافق هذا وهذا، ولكن ينبغي أن ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك، أن ينظر إلى سياقات الأدلة وكذلك سياقات حال السائل واستفتائه في هذا. فإذا كان على سبيل المثال إذا كان الإنسان على سبيل المثال يعلم أنه ليس للشريعة مقام ووزن عنده ونحو ذلك، فأراد أن يسأل عن مسألة من المسائل وما المسائل التي تتعلق بأمر الناس وعامتهم ونحو ذلك، فيظهر من سؤاله هذا أنه أراد سوءا بالناس، فيحترز في مثل ذلك وينظر إلى حال السائل وقيمته من جهة الدليل واحتياطه فيما هو أعظم من ذلك. وليس المراد من ذلك هو أن يكتم الإنسان علما، وإنما المراد بذلك أن يحتاط فيما هو أعظم أعظم من ذلك؟ وهل للإنسان في هذا أن يقول الله أعلم، أو أن يكله إلى غيره، أو أن يشدد عليه؟ أولا ينبغي له أن يحترز في بيان الجواب، وكذلك أيضا أن يحذره فيما هو أبعد من ذلك، أنه ينبغي أن تحترز فيه. ولهذا من سأل من أهل العراق لما قتلوا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا يسألون عن قتل المحرم للذباب، استنكر عليه ما هو أعظم من ذلك مع إمكان الجواب إلى ما هو دونه، أي أنك تنبغي لك أن تعتني بما هو أعظم من ذلك وأولى وأكثر ديانة ونحو ذلك، حتى تعلم ما أمرك الله جل وعلا به على سبيل الطاعة والامتثال، لا أن تأتي وتنتزع المسائل بحسب الهوى فتظن أنك قد وافقت أمر الله جل وعلا وتدينت بالدين الحق. وهذا مرده في ذلك إلى أهل العلم والدراية. كذلك أيضا ينبغي للعالم أن يعرف أحوال المستفتين من جهة الضرورة وعدمها، هل هم ممن وقعت أو نزلت بهم الضرورة، فربما أفسد عليهم دينهم وأفسد عليهم دنياهم. ووجود الأصل والدليل لدى الإنسان لا يخوله أن ينزله في كل موضع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سلمة أنه قال: كنت أسأل عائشة عليها رضوان الله تعالى عن دعاء عما كان يستفتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الحق الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكتاب المنزل. ولماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا الهداية لما اختلف فيه من الحق؟ فأي حق يختلف فيه والكتاب المنزل بين يدي؟ الحق الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ورود صور تتفق مع الدليل إنزالا ينبغي أن لا ينزل عليها الدليل، كما في جملة من المسائل التي لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام فيها الدليل، كقتل بعض المنافقين، و عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى كان يطلب منه أن يطبق الدليل على حد سواء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم وأدرى منه بكلام الله جل وعلا، فوفقه الله جل وعلا إلى الحق والصواب في ذلك، وعصمه عليه الصلاة والسلام من أن يقع فيما يخالف غير مراد الله، في أن يخالف مراد الله جل وعلا، فكان عليه الصلاة والسلام على هداية ورشاد في هذا الأمر. لهذا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى أحوال المستفتين من جهة الضرورة وعدمها، وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن في قصة الصحابة الذين كانوا في سفر، فشج رجل منهم فنام فاحتلم، فجاء فسأل أصحابه: هل يجدون له رخصة؟ فقالوا: ما دمت تستطيع أن تمس الماء لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر. وقوله عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، أي أنهم أهل جهالة وإن كانوا من أهل الدليل، فكان لديهم دليل، وهو أنهم يجب عليهم أن يتيمم، هذا دليل وأنزله في موضعه، وذلك أنه يستطيع أنه يجب عليه أن يتوضأ وهو من أهل الاستطاعة، ولكن العذر الطارئ وهو الضرورة كان مخالفا لتلك القاعدة الأصلية، فوجب عليهم أن يحترزوا، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عيا وهو جهل. وهذا مما ينبغي الإنسان أن يكون من أهل الدراية فيه، أن يدرك المواضع التي يجهل فيها الإنسان ذلك الأمر، وأن يجهل فيها ذلك الأمر، وأن يحتاط وأن يكل الأمر والعلم إلى عالمه. كذلك أيضا ينبغي له أن ينظر إلى المآلات، فمن المستحبات ما تكون واجبة بسبب المآل الذي يطرأ عليها، وهذا في كثير من الوسائل، فإن الوسائل لها حكم المقاصد، وكذلك أيضا ربما تكون من الوسائل الفاسدة التي ينبغي الإنسان أن يحترز معها. ومن أظهر وجوه التدليس والتلبيس في زماننا الذي ينطلي على كثير من أهل العلم بحسن نية وقصد أن يفتوا من أراد سوءا في بعض المسائل، في مسائل الدين فيما يتعلق في الأموال أو ما يتعلق مثلا في أبواب العورات ونحو ذلك، فييسر لهم مسائل فييسر لهم المسائل بسوق الخلاف أو مثلا الترخص ببعض المسائل ونحو ذلك. وهؤلاء ما أرادوا إلا ما هو أبعد من ذلك. لهذا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى الذين يسألون من جهة قيمة الدين عندهم، هل هم من أهل الاحتراز ونحو ذلك؟ فهل يقبل من أحد على سبيل المثال يسأل عن مسألة من مسائل الحجاب، حجاب المرأة، فيسأل على سبيل المثال عن حكم تغطية المرأة لكفيها وهو ممن لا يبالي بما هو أعظم من ذلك من إظهار المرأة لشعرها ووجهها وساقيها ونحو ذلك؟ لا يمكن أن يجاب بجواب يختلف عن غيره، بل يقال أنه ينبغي على المرأة ويتأكد في حقها. وقال جماعة من العلماء بوجوب ذلك وأن تستر المرأة عورتها، وأن ينبغي أيضا أن يفرق بين العامة وكذلك الخاصة من طلاب العلم، ويسوق المسائل لهم بحسب الغايات التي يريدون. فتحرير المسائل أمر مهم لطلاب العلم، وكذلك النظر لمن يتربص بالحق ويريد ما هو أبعد من ذلك أن يجاب بحسب المقصد والغاية التي يريدها. وليس هذا شقا عن قلوب الناس وإنما هو حكمة ودراية وعقل يلتمسها العالم بحسب خبرته ونظره في الناس، وهذا من الفراسة التي ينبغي أن يتحلى بها العالم. وهذا يتضمن أنه ينبغي للعالم أن يتصدر للناس وأن يخالطهم على اختلاف أنواعهم وأجناسهم، فيخالط العامة ويخالط الخاصة ويخالط الجهال ويخالط المتعلمين، وأن يقضي حاجته بنفسه حتى يتلبس بأحوال الناس فيسبر أحوالهم، وأن لا يتكل على غيره وأن يكون في موضع عال عنهم. ولهذا من كان على هذا النحو يجهل أحوال الناس فربما أفتى وهو يظن أنه أفتى بحق، وقد أفتى بما يجر للإسلام الشر. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم العالم حال الفتيا بحسب جهل الناس فيها. فإذا كان الناس على سبيل المثال يجهلون مسألة من المسائل دقيقة ولبس عليهم فيها وقلبت ونحو ذلك، ينبغي أن يبين أمرها بحسب الجهالة التي طرأت عليها. وأما ما كان المسائل الظاهرة البينة لدى الناس ينبغي أن يقلل فيها بحسب استقرارها في نفوس الناس وظهورها وجلائها عندهم وعدم ورود الجهالة والتلبيس فيها، وألا يلبس عليه وأن يقال لماذا ترك فلان أو ترك ذلك المفتي البيان والإجابة عن المسألة الفلانية ولم يجب عن المسألة الفلانية، يقال أن هذا مما لا ينبغي أن يميل معه المفتي وكذلك العالم، بل ينظر إلى قدر الجهالة التي سئل عنها، وكذلك أيضا ألا يؤخذ من أهل الأهواء والزيغ بحسب ما يريدون. كذلك أيضا من الصور والمسائل المهمة في أبواب الفتوى أن المفتي وكذلك العالم إذا منع من الفتيا على أي وجه كان وظهر الحق من غيره أن يمتنع إذا كان ثمة مفسدة. وقد كان غير واحد من العلماء كالإمام أحمد عليه رحمة الله لما كان الحق قد ظهر وبين مسألة خلق القرآن وحكمها عند الله جل وعلا وأفتى الناس بذلك منع من الظهور للناس والفتية، امتنع لأن الحق قد ظهر وكتب فيه عليه رضوان الله تعالى ورحمته فتية في ذلك وتناقلها الناس وعرف الناس رأيه. ولا ينبغي للعالم وكذلك المفتي أن يجعل من مسائل العلم ومسائل الفتية تخرج عن قدرها الشرعي فتنقلب عن بيان الحق إلى مسألة من مسائل العناد وكذلك أيضا المناكفة ونحو ذلك، فثمة قدر لا يدركه إلا أهل العلم والدراية. وألا ينساق العالم إلى قول الرعاء والجهال والغثى من الناس، بل ينبغي أن يبين الحق بقدره وأن يقدر أيضا الضرورات بقدرها بما أمره الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسأله والعالم هو الذي يجيب، لن يجيب أحد عن أحد، وكل نفس بما كسب أو كل نفس بما كسبت رهينة. فالله جل وعلا قد جعل الإنسان يجيب عن نفسه بين يديه، فينبغي أن يعد للسؤال جوابا من نفسه لا من غيره. كذلك أيضا من المسائل المهمة أن يقدر المفتي مسائل الخلاف، وألا يعنف ويبدع ويضلل ما وجد المخالف دليلا محكما وسلفا من الأئمة السالفين، من الصحابة والتابعين والعليا من أئمة الإسلام، وأن يفرق بين المسائل الشاذة والمسائل التي يسوغ فيها الخلاف، وأن لا يخلط هذا بهذا حتى لا يضل ويضل، وكذلك أيضا حتى لا يمكن أهل القول الباطل، وكذلك أيضا ينبغي له أن يفرق بين القائلين بمسائل الخلاف على سبيل الاعتراض، وبين من يلتقط مسائل الخلاف ويكون منها مسائل عامة للناس، أن يفرق بين هذا وهذا، وأن يناكف أولئك ولو كانوا مجتهدين، ولو كانوا وأخذوا عن مجتهدين، أن يبين بغيهم في ذلك الباب، وهو الخلط والجمع بين هذه المسائل التلفيقية، وكذلك أيضا يفرق بين الفقه والدراية الذين أخذوا المسألة والمسألتين، فإن هذا من المسائل اليسيرة التي ينبغي للإنسان أن يفرق بينها. كذلك أيضا ينبغي للعالم فيما يتعلق في مسائل الأفراد أن يلتمس التيسير لهم قدر وسعه، خاصة فيما يتعلق في مسائل الأموال وما يتعلق مثلا في مسائل النكاح والطلاق ونحو ذلك. إذا علم مثلا أن الذي يسأله في ضرورة وحاجة ونحو ذلك، وأن الفتية التي يفتيه بها والرأي الذي يراه وإن كان راجحا هو فيه إضرار، ينبغي أن يحيله إلى غيره ممن يأخذ بقول يخالفه في ذلك. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله جاءه رجل فسأله عن طلاقه لامرأته فقال تطلق، فلما وجده قد شد عليه فقال ذلك الرجل: أترى لو ذهبت إلى فلان وسألته وقال زوجتي لا تطلق، قال ماذا ترى؟ قال لا تطلق، يعني اذهب إليه وسأل فإن افتاك فلا تطرق زوجتك. فينبغي في هذا الأمر أن ييسر للناس فيما يتعلق في مسائل الأفراد وقضاياهم، فإن هذا من المسائل اليسيرة التي ينبغي للإنسان وكذلك المفتي أن يحتاط وأن تكون حاضرة. وهذا ما تقدم الإشارة إليه، أن الاحتياط في المسائل الظاهرة يختلف عن المسائل الظاهرة العامة التي تعم مجموع الناس تتباين وتختلف عن المسائل الخاصة التي تتعلق في مسائل الأفران، كذلك أيضا في مسائل البيوع وغيرها. وأن إحالة الإنسان إلى غيره لمصلحة فرد ونحو ذلك، أن هذا ليس من افتائه أو كذلك أيضا كتمان العلم، فهو من باب التيسير ودفع المشقة، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا وتباينت أقوالهم في جملة من مسائل الدين وفروعه. كذلك ينبغي للعالم أن يكون صاحب سعة صدر في من خالفه في فتياه، وكذلك في قوله الذي يقول به ما كان في ذلك ما كان المخالف له على دليل وأثر من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وكذلك أيضا ينبغي له في حال جهله أن يكل العلم إلى من تأمن البراءة به، وأن يحتاط ممن وقع في شيء من الشبهات، ممن أثر على دينه وفتواه، ممن تلبس بشيء من لبوس الهوى والزيغ وتتبع الأقوال الشاذة وكذلك الأقوال الفريدة والغرائب ونحو ذلك، أن يبتعد عنها. كذلك أيضا ينبغي للمفتي أن يعلم أنه لا حرج عليه أن يفتي بالقول المرجوح ما كان له أصل، إذا كان ذلك مما تجتمع عليه كلمة الناس وتتألف عليه قلوبهم، كما كان جماعة من السلف الصالح يفتون بذلك جمعا للكلمة، وكان يأمر الخلفاء الراشدون في ذلك. وقد كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى لا يخرج عن قول عمر في زمن عمر، فلما توفي عمر أظهر المسائل التي يخالف فيها عمر، وهذا جمعا للكلمة وتأليفا لجماعة الناس. وينبغي أن يعلم العالم وكذلك أيضا المفتي وطالب العلم أنه في قوله وفتوى أن يستحضر جمع الكلمة، وأن يفرق بين المسائل التي يقع فيها الاضطراب وتشتت الرأي وكذلك اللغط ونحو ذلك في مسائل فرعية يسيرة لا تؤثر ونحو ذلك، وبين مسائل مهمة ينبغي أن يحتاط فيها، وأن يفرق بين المسائل التي تؤخذ على سبيل الانفراد ونحو ذلك. كذلك ينبغي للعالم أن يفرق خاصة في زمننا بين اللغط المصطنع وكذلك أيضا الفتنة المصطنعة التي لا تمثل ميزانا عند أهل العلم والدراية، وبين اللغط والفتنة الحقيقية، وأن يفرق بين الصورة وكذلك أيضا الحقيقة. فنحن في زمن قد عم فيه التدليس، وكذلك أيضا لبس الحق بالباطل، فكثير من وسائل الإعلام تلبس الحق بالباطل وتثير فتنا ليست بفتن، وتبين باطلا تلبسه بلبوس الحق وليس بحق، وتبين تارة الحق على أنه باطل وليس بباطل بل هو حق محض، وتثير مخالفين ومعاندين. فينبغي ألا يلتفت إلى ذلك، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، وأن يبين الحق بالعلم والدراية والحكمة والعقل والرزانة، بعيدا عن قول أهل الأهواء والزيغ. كذلك ينبغي للعالم والمفتي أن يحترز في قوله ويحتاط، أن يحترز في قوله ويحتاط قدر وسعه، حتى لا يتربص بقوله فيضل من أراد الضلال، فربما سئل سؤالا وأريد به غير هذا السؤال على سبيل الإلزام، أو أن يجر هذا الحكم على مسألة أخرى. أن يفرق بين أهل الأهواء والزيغ الذين يسألون العلم لا للعلم، وإنما يسألونه لأجل إثارة الفتنة، وكذلك استدرار مسائل أخرى شاذة ونحوها، أو المسائل التي يسأل عنها العالم لمناكفة عالم آخر، فيريد أهل الأهواء مصادمة أهل العلم لمصادمة أهل العلم بعضهم ببعض، ولا يريدون من ذلك أن يزيلوا جهلا. ينبغي للعالم أن يدرك أبعاد المسائل، وأن يدرك أيضا محل تنزيلها، فإنه إن أدرك ذلك وأخلص لله جل وعلا وفقه الله سبحانه وتعالى. وينبغي للعالم أيضا أن يراقب الله جل وعلا، وأن يكون من أهل الخشية ومراقبة الله جل وعلا في قوله وفعله وتقريره. وينبغي أن يعلم أيضا أن العالم يفتي بفعله كما يفتي بقوله، كما أنه يفتي بقوله فكذلك له فعل ينبغي أن يتقي الله جل وعلا فيه. فكم من الناس من أهل العلم وطلاب العلم ضل الناس بسبب أفعالهم، مع كونهم يقولون الحق، ولكن ظل الناس لمخالفتهم لأقوالهم، فضعفت أقوالهم عن أن يستمسك بها العامة وأن يتشبثوا بها، لأنهم أهل اضطراب وزيغ وانحراف وعدم رسوخ في موافقة القول والفعل. فإن من خالف فعله قوله دل على عدم ثباته ويقينه، حينئذ يضعف ذلك القول، فوجب عليه أن يتقي الله جل وعلا. فقول العالم وفعله يختلف عن قول غيره، فكلما كان أظهر للناس وأتبع وكذلك أهيف في قلوب الناس، وجب عليه أن يحترز في القول والفعل، وأن يكون المستحب عليه واجبا، وأن يكون المباح عليه مكروها قدر وسعه وطاقته. وليس المراد من ذلك أن يشدد الإنسان لنفسه، فأمره من جهة الإباحة واسع، ولكن ما كان في زمن الفتن والتصيد ينبغي للعالم أن يحترز قدر وسعه وإمكانه. وأما في خاصة أمره وعند أهله ومن أمنه من الناس ونحو ذلك، يختلف الأمر عن غيره. ولا ينبغي للإنسان أن يتوسع في المباح حتى لا يؤثر المباح على حكم غيره في أبواب الكراهة والاستحباب وأوامر كذا، وكذلك ما يتعلق في أبواب المحرمات والوجوب ونحو ذلك. وكذلك ينبغي للمفتي أن يحترز مما يؤثر في فتواه من مخالطة أهل الدنيا، من أهل المال والرئاسة ونحو ذلك، وما يقدم بين تلك الفتاوى من أعطيات وهبات وكذلك محامد ومدائح وقصائد ونحو ذلك، ألا يستزله ذلك وألا يؤثر عليه في الحق شيئا. فينبغي ألا يجامل أحدا في دين الله سبحانه وتعالى، وأن يكون أقل الناس مدا ليده وحاجة للناس، وأن يقضي حاجته بنفسه قلت أو عظمت ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن هذا أسلم لدينه، فإن معه دين يختلف عن غيره. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتعامل بالبيع والشراء إلا مع من كان يأمنه، مع كان من يأمنه عليه الصلاة والسلام من أصحابه، وكان لا يتعامل عليه الصلاة والسلام مع الأبعدين. وربما عليه الصلاة والسلام كان وهو من عصمه الله جل وعلا لا يتعامل إلا مع من لا يرجى ولاؤه لشدة مفاصلته. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة مات ودرعه مرهونة عند يهودي. كثير من الناس ينظر إلى هذا الخبر ويسوقه مساق تقلل النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الدنيا، ولكن ثمة مساق آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يلجأ إلى أهل المال والديانة من أصحابه ونحو ذلك ومال إلى هذا وتعامل مع هذا اليهودي؟ وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يحابى وأن يجامل عليه الصلاة والسلام في أمر الناس ودنياهم، ولما كان اليهود هم أهل مال وكذلك أيضا دقة في أمر حسابهم ولا يجاملون أحدا، فإنهم من أهل حظوظ الدنيا فيعظمون الدنيا أعظم من أمر الآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنصافا لنفسه وما حمله من رسالة أن يتعامل معهم ولا أن يكثر من التعامل مع غيرهم، مع كونه عليه الصلاة والسلام تعامل مع بالبيع والشراء على نحو الدقة والامتثال مع جملة من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا مع جملة ممن قرب منه من أهل الديانة والكمال، كما تعامل مع عمر وأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وجابر بن عبد الله وغيرهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ممن يكثر في ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يهتدي بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يستنى بسنته، وأسأله جل وعلا أن يسلك بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.